أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته، والسلام من الله عليكم دائما وأبدا، ونحن نلتقي معكم أحبة المشاهدين. عندما ننظر إلى هذا العالم وفق النظرة الإلهية مع وجود الإنسان فيه، نجده وحسب تفسيرنا بأنه بحاجة ماسة وملحة لوجود الأنبياء والمصلحين على وجه الأرض، لأن عالم الوجود إذا كان له هدف معين ويتحرك في خط سليم، فلا بد لهذا الإنسان بوصفه أحد أجزاء هذا العالم، لا بد له من خط صحيح منزه عن الخطأ والانحراف، وهذا الخط هو خط الأنبياء عليهم السلام. وبالعكس، إذا لم يكن لهذا الإنسان من هدف واضح وحيوي، فإنه سيبقى في متاهة لا يعرف لها قرار. من هنا جاء الحديث عن الأنبياء عليهم السلام باعتبارهم هم القادة لهذه الأرض من جهة، والدليل لذلك الإنسان الذي يحاول أن يصل إلى العقيدة الحقة والعبادة الحقة التي تنبع من معرفة تامة بالذي يستحق العبادة. تأملات في السيرة النبوية، برنامج من جديد نطل به عليكم سادة المشاهدين ومن خلال قناتكم قناة المعارف الفضائية، فأهلا وسهلا بكم، ونبحر معا في بحر المعرفة، وذلك من خلال لقائنا مع سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. فأهلا وسهلا بكم سماحة السيد، ضيفا عزيزا علينا. وأهلا وسهلا بكم أحبتنا المشاهدين. مجموعة من المحاور سوف نحاول أن نتناولها في هذه الحلقة من هذا البرنامج: البرهان على كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس في خلقه وتصرفه، وأيضا ذكر بعض الروايات الشريفة التي يتنافى ظاهرها مع كماله صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل سهوه في الصلاة وغير ذلك، بالإضافة إلى حجم الاستفادة التي يمكن لنا أن نستفيدها من النصوص المختلفة التي أكدت على أن خلقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه كان أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الدين. إذن أدعوكم أحبتنا إلى فاصل، ومن ثم نعود لبداية حوارنا مع سماحة السيد منير الخباز، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية، ومعنا في الاستوديو ضيف عزيز علينا هو سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. فأهلا وسهلا به ضيفا عزيزا وكريما. مرحبا علينا سماحة السيد. سماحة السيد، للولوج إلى هذا المعترك والولوج إلى هذه السيرة العطرة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقولون أن لكل شيء دليل وبرهان، وأصل النبوة لا نريد أن ندخل في مجالاتها وتشعباتها، ولكن نتحدث عن جانب مشرق ومهم من السيرة النبوية الشريفة، وهي مسألة الأخلاق، ذلك العنصر الساحر في جذب جميع الذين يريدون أن يدخلوا إلى أي مكان يؤمنون به. قد يكون سؤالنا بهذا الشكل: كيف نثبت بالدليل والبرهان على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان أكمل الأنبياء في خلقه وحسن تصرفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عندنا دليلان على أن النبي صلى الله عليه وآله كان أكمل الخلق في خلقه وفي صفاته. الدليل الأول نحن نفهم من قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن الهدف من هذه الحياة هو وجود الإنسان الأحسن، أن يكون هناك أحسن في تصرفاته، في خلقه، في إدارته، في حكمته، وجود الإنسان الأحسن في تمام مناحي الحياة وفي تمام مناحي التصرف، هذا هدف قرآني. بل هذا هدف وجودي، بمعنى أن الوجود لو لم يكن هدفه إيصال الإنسان لأن يكون هو الأكمل وهو الأحسن لكان هذا الوجود لغوا.
بالتأكيد صحيح.
بما أن الهدف القرآني والوجودي هو سيرورة الإنسان أكمل وأحسن في جميع أخلاقه وتصرفاته، فهذا الهدف إما هو هدف قابل للتحقق أو هدف غير قابل للتحقق. إذا كان هدفا غير قابل للتحقق فجعله هدفا قرآنيا لغو، واللغو لا يصدر من الحكيم. وإذا كان هدفا قابلا لأن يتحقق ولأن يتجسد على الأرض، فأجدر إنسان بتحقيق هذا الهدف وأولى إنسان بتحقيق هذا الهدف هو من جعله الله رحمة للعالمين. إذا لم يكن هذا الشخص محققا لهذا الهدف، إذا لم يكن هذا الشخص مجسدا لهذا الهدف القرآني،
لا داعي أصلا،
لا داعي لأن يكون نبيا أو لا داعي لأن يكون قدوة،
وهذا التركيز الواضح في القرآن
رحمة للعالمين. إذن فبالنتيجة بعد أن عرفنا أن هناك هدفا وهو وجود الإنسان الأحسن، نعرف أن مصداق هذا الهدف الأول هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهو الأحسن في خلقه، في خلقه، في حكمته، في تصرفه، في أخلاقه
صلى الله عليه وسلم. هذا دليل أول.
الدليل الآخر، نحن نعرف أن كما يذكر علماء الكلام قاعدة اللطف في علم الكلام، نحن نعرف أن البشرية تحتاج إلى القيم الخلقية، قيمة العدالة، قيمة الصدق، قيمة الأمانة وهكذا. بما أن البشرية تحتاج إلى هذه القيم، فمقتضى لطف الله تبارك وتعالى أن يوصل هذه القيم عبر الكتب السماوية وعبر الأنبياء والرسل إلى البشرية، لأن البشرية تحتاجها. عدم إيصال هذه القيم إلى البشرية إما لجهله تبارك وتعالى بحاجتهم وهو منزه، أو لعجزه عن إيصال ذلك وهو قادر على كل شيء، أو لبخله على البشرية وهذا يتنافى مع لطفه ورحمته، ورحمتي وسعت كل شيء. إذن مقتضى علمه وقدرته ولطفه أن يوصل القيم البشرية التي تحتاجها المجتمعات البشرية إليهم، أن يوصل إليهم هذه القيم الخلقية. إيصال القيم الخلقية له طريقان، طريق لفظي بأن يتحدث الأنبياء والرسل عن القيم والمثل الإنسانية الكمالية، وهذا الطريق قد يهدي وقد لا يهدي
كما رأينا في سيرة بعض الأنبياء.
الطريق الثاني هو الإيصال العملي بأن يصنع لهم قدوة تجسد لهم هذه القيم. والإيصال العملي أشد إيصالا وترسيخا في النفوس من الإيصال اللفظي.
بالتأكيد.
لأن الإنسان إذا سمع المثل وسمع القيم وهو يخضع للمغريات، مغريات الحياة، ويخضع للإثارات المضادة، قد يقول بأن هذه القيم غير قابلة لأن تتمثل، غير قابلة لأن تتجسد على أرض الواقع،
تبقى في قالب
لأنها قيم فوق الإثارات، فوق صراع الحياة. ولكن حتى تصل إليه هذه القيم وصولا يقينيا واضحا، لابد من خلق قدوة، لابد من صنع إنسان تتمثل فيه هذه القيم بأعلى صورها وأعلى مصادقها، كي يؤمن الإنسان بأن هذه القيم قيم حقيقية وأنه محتاج إلى تطبيقها.
تركيز على الجانب العملي بالذات.
لذلك بعث الله الأنبياء وحلاهم بهذه القيم، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قيام الناس بالقسط يعني بالعدالة فرع وجود عدالة تتأثر بها الناس وتقتدي بها، وهي العدالة المتجسدة في الأنبياء والرسل. لأجل ذلك بما أن النبي رسول والرسول هو الموصل لقيم السماء، وإيصال قيم السماء بالإيصال العملي أقوى من الإيصال اللفظي، لذلك لا بد أن يكون النبي في قمة الخلق، بحيث كلما ارتقى شخص في سلم الخلق رأى النبي قدوته، ما يزال النبي قدوته. نعم. كلما تسامى كلما تعالى ما زال يرى النبي هو قدوته وهو مثاله، لكي يؤمن بأن هذه القيم تتكامل وتتعالى. وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية. القرآن الكريم عندما يقول رحمة للعالمين، الرحمة هي القدوة في أخلاقها وصفاتها، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل هذه النصوص تؤيد الدليلين العقليين اللذين ذكرناهما لضرورة أن يكون النبي والقدوة أكمل الناس وأرفع الناس في خلقه، كما ذكر القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
سمعت السيدة، طبعا احنا ما نريد ندخل او لا نريد ان ندخل في قضية شبهات، وان شاء الله سنحاول في الحلقات القادمة من هذا البرنامج سنحاول ان نخصص قسما معينا لإثارة الشبهات، ولكن هناك قضية تدخل في صميم موضوعنا، موضوع الأخلاق. هناك من يجعل قضية تعدد زوجات النبي المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعلها نقطة ضعف، بحيث أنه يفتري على رسول الله ويطعن في أخلاقه الشريفة. ماذا تقولون بهذا الكلام؟
طبعا هناك أقلام كثيرة من المستشرقين كتبت عن النبي أنه رجل شهواني،
نعم،
ولا يفكر في المبادئ وإنما يفكر في إشباع ذاته وإشباع غرائزه، والدليل على ذلك كثرة زوجاته. ولكن نحن نذكر عدة أمور. الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وآله أظهر حبه للمرأة وقال: أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة.
الصلاة،
ومن المعروف لذة النبي بالصلاة.
نعم.
كان يلتذ بالصلاة كما يلتذ الظمآن بالماء، وكان يتهيأ للصلاة قبل وقتها ويشتد شوقه إليها، فيقول: يا بلال أرحنا وأذن حتى نلتقي بمحبوبنا وهو الصلاة.
كان عاشق للصلاة،
وقد جعل حبه للمرأة قريبا من حبه للصلاة.
نعم.
ولعلاقته بربه. إظهار حب المرأة إنما هو إرشاد إلى التوازن البشري، يعني أن الشخصية المتوازنة، الشخصية البشرية المتوازنة، هي الشخصية التي تشعر بأنها تغذي عواطفها ومشاعرها من خلال علاقتها بالمرأة.
نعم.
عن طريق العقد المباح. النبي أراد أن يشير إلى ما يؤكده علماء النفس وعلماء الاجتماع، أن توازن الشخصية الإنسانية منوط بإشباع عواطفه ومشاعره. من لم يشبع عواطفه ومشاعره لا يكون شخصية متوازنة. وإشباع العواطف والمشاعر لابد أن يكون عن علاقة حميمة بالمرأة.
نعم.
وإلا تبقى الشخصية غير متوازنة.
نعم.
أراد النبي
نعم.
أن يشير إلى هذا الأمر من خلال تأكيده على مسألة الزواج: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، إلى غير ذلك من أحاديثه.
عذرا سمعت السيد المخرج يشير إلي إلى فاصل، وإن شاء الله سأتي إليكم. أحبتي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لتكملة حوارنا مع سماحة السيد، فابقوا معنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين وفي هذه الحلقة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية، وما زال الحديث حول أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه وأثر هذه الأخلاق في تبليغ الرسالة الإسلامية التي نهض بها في الجزيرة العربية بل في كل العالم. وما زال الحديث لسماحة السيد منير الخباز. تفضلوا سماحة السيد، أنا قاطعتكم قبل، تفضلوا.
الأمر الثاني مما يرتبط بتعدد زوجاته صلى الله عليه وآله، كان له أهداف إدارية وتشريعية واضحة. النبي صلى الله عليه وآله تزوج من زينب بنت جحش بأمر من الله بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان يلقب في الجاهلية بابن محمد. وكان أهل الجاهلية يرون أن من تبنى شخصا فإنه لا يحل له أن يتزوج زوجته، يعني زوجة ابنه، بعد طلاقه منها، فإن الابن بالتبني كالابن بالحقيقة. أراد القرآن الكريم أن ينسف هذه العادة الجاهلية، وأن للشخص أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني. فقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا ما قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا
خلافا لكل العادات والتقاليد اللي كان السائد.
العامل الثاني، العامل الاجتماعي، النبي صلى الله عليه وآله تزوج أم سلمة بعد أن استشهد زوجها، لأنها كانت أرملة لديها أطفال وعيال كثيرون، فتزوجها لأجل حفظ أطفالها وعيالها، ولم يكن هناك ولي أو كفيل لها في المدينة المنورة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، لما غزا المسلمون بني المصطلق بعد ارتدادهم وأتوا بهم أسرى إلى النبي صلى الله عليه وآله، أراد النبي بهذا الزواج، تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، أراد بذلك أن يخلق علاقة وثيقة بينه وبين هذه القبائل.
كان من اليهود هذا الشخص؟
لم يكن من اليهود. هؤلاء لما أسروا وعقد النبي على جويرية، فقال أصحاب النبي: كيف نأسر أصهار رسول الله؟ هؤلاء أصبحوا أصهار رسول الله لأنه تزوج منهم، فكيف نأسرهم؟ ففكوا أسرهم، فلما وجدوا أن النبي صهرهم وتفضل عليهم بفكهم من الأسر مع أنهم ارتدوا عليه ونقضوا عهوده ومواثيقه، تلاحموا معه وانقادوا لرايته، وأصبح اعتقادهم وانقيادهم به أكثر مما كان.
وهذا ما تبتغيه الرسالة.
فهذا عامل إداري يدل على حكمته وحنكته ومدى سياسته صلى الله عليه وآله. ومن العوامل التي كان يقصدها، العرب في تلك الأزمنة كانوا يحتاجون إلى أحلاف، أن تقيم القبائل بينها حلف، هذا الحلف عهد وميثاق بين القبائل
فيما بينها
تتعهد من خلاله بمناهضة عدو معين. النبي لكي يقيم دولته المباركة ولكي يرخص يرشخ دعائم الدين، كان يحتاج إلى أن يقيم حلفا مع القبائل العربية، وإقامة الحلف بالمصاهرة، كانت المصاهرة أقوى حلف لدى العرب. لذلك تزوج عائشة بنت أبي بكر، تزوج حفصة بنت عمر، تزوج كثيرا من زوجاته من أجل إقامة حلف مع قبائل متعددة لتشكل قوة له في إقامة دولته الإسلامية المباركة. إذن هناك عدة أهداف حكيمة، إما إدارية إما اجتماعية إما خلقية، من أجل أن تظهر لنا عظمة شخصيته، لا من أجل أنه رجل شهواني يريد أن يشبع نهمه وغرائزه.
إذن يرد هذا الكلام على قائليه أنه عندما يحاولون أنه يجعلوها نقطة ضعف من خلال كلامكم، نقطة قوة. قبل أن ننتقل إلى محور آخر، قد أقف في بعض الدقائق التي أريدها من سماحة السيد، أقف عند قضية الأرملة. كان في العصر الذي سبق الإسلام وحتى بعد الإسلام، النظر إلى الأرملة نظرة خاصة في الجزيرة، ودائما تنتهي إلى قضية مثلا أنه يعتبروها فاجرة تارة ويعتبروها تارة فقيرة ومعدمة. برأيكم كان يريد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يثبت حقيقة مغايرة لهذه الحقيقة؟
كانوا يعتبرون الأرملة متاع من سقط المتاع. مثلا البنت البكر التي لم تتزوج كانوا يعتبرونها تحفة تشترى، ولكن الأرملة من سقط المتاع الذي استغني عنها. أراد النبي أن يكرم كثيرا من الأرامل. النبي لعله تزوج 5 أرامل وبعضهن أكبر منه سنا، ومع ذلك تزوج منهن النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن يرفع من كرامة الأرملة وأنها امرأة طاقة حياتية مهمة في بناء المجتمع، وليست من سقط المتاع كما كان في المرتكز العربي آنذاك.
جيد، إذن تحقق الهدف الذي كان يرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محور آخر سماحة السيد في قضية الروايات التي جاءت بنصوص مختلفة حول قضية سهو النبي وإلى آخره من الأمور التي قد يجعلوها أو يصنفوها ضمن الجانب الأخلاقي لرسول الله، والذي إذا أثبتوه لا سمح الله فإنهم يخدشون بقضية أصل الرسالة وأصل البعثة التي بعث بها. ماذا تقولون برأيكم؟
مسألة سهو النبي في الصلاة رواية وردت في كتب الفريقين، نعم، يعني في كتب الشيعة وفي كتب غيرهم، وهذه الرواية محل تأمل. أولا لأنه الراوي لهذه الرواية، نعم، في كتب أهل السنة هو أبو هريرة يروي أن ذا الشمالين هو الذي اعترض على الرسول. الرسول صلى ركعتين ثم سلم، فقالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال ما نسيت ولا قصرت الصلاة. قالوا بلى قد صليت ركعتين وأنت في الحضر في المدينة المنورة. فقام وأكمل ركعتين، وكان المعترض عليه شخص اسمه ذو الشمالين قتل في معركة بدر، وهي في السنة الثانية للهجرة
النبوية.
وأبو هريرة أسلم بعد عام خيبر، يعني في السنة السابعة،
يعني مسافة جدا بعيدة يعني.
فكيف حضر الواقعة أو كيف روى عند الشمالين الذي قتل في معركة بدر؟
جيد.
ثانيا نحن نقول بأن الشخص الملكوتي لا يمكن أن يرد عليه السهو في علاقته مع الله. الشخص الملكوتي هو الشخص المغمور بأنوار السماء،
نعم،
الشخص الذي لا يعيش إلا ذكر الله تبارك وتعالى. والقرآن يتحدث عن هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. القرآن يذكر أن هناك أشخاص ملكوتيين، بمعنى أن قلوبهم مفعمة بعالم الملكوت، مشغولة بذكر الله عن كل أمر آخر. لا يتصور في الشخص الملكوتي أن يسهو في صلاته أو يزل، بمعنى أن يسيطر عليه الشيطان، نعم، فيسحبه عن هذه الظلال وعن هذه الأجواء الملكوتية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلي والحرب قائمة فتنفذ السهام إلى بدنه ولا يشعر بها، لأنه مشغول بلقاء ملكوت الله تبارك وتعالى. إذن لا يتصور في الشخص الملكوتي الذي مدحه القرآن الكريم أن يكون ساهيا في صلاته، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وهو سيد هؤلاء في عبادته، وكان يشد مئزره في العشر الأواخر من شهر رمضان ويتفرغ لإحياء الليل بالعبادة ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. ثالثا الشخص العادي، هل يكون الشخص الملكوتي كذا؟
نعم.
الشخص العادي هو الذي تكون إرادته ضابطة لنفسه وانفعالاته. الإنسان الحكيم هو الذي تسيطر إرادته على تصرفاته وانفعالاته. الإنسان إذا أراد أن يلتقي بوزير أو يلتقي بأستاذ،
نعم،
أو يلتقي بأمير، يسعى لأن تسيطر إرادته على كلماته على تصرفاته صحيح. على أفعاله لكي يبدو إنسانا متوازنا نعم. لكي يبدو إنسانا ملتفتا إلى ما يقول وإلى ما يتصرف. فكيف إذا أراد هذا الإنسان أن يلتقي بربه عز وجل؟ هنا يأتي دور الإرادة في السيطرة على الأفعال والحركات والسكنات والانفعالات بأن تتوجه في هذا الإطار إطار عبادة الله تبارك وتعالى. لذلك ذم القرآن الشاهين في الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكيف يكون النبي سيد الأمة الذي يقول عنه القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يكون من هؤلاء الذين توعدهم القرآن بالويل
بالتأكيد.
حيث قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون.
إن شاء الله أحسنتم سيدنا. لدينا كلام في قضية يعني ارتباط قضية هذه الرواية وأصلا قضية سهو النبي بالجانب الأخلاقي. نحن لا نريد أن تكون هذه الحلقة تتحدث حول الجانب الأخلاقي بالذات، ولكن نحاول أن نربط أكثر من موضوع ويبرز الجانب الأخلاقي بين هذه المواضيع. إن شاء الله بعد الفاصل سأتي إليك سمعت سيد، وأريد منك أن تبين قضية العلاقة بين هذه الرواية بالذات وإبراز الجانب الأخلاقي أو أثر هذه الرواية على الجانب الأخلاقي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي المشاهدين فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. نحن نعود إليكم أحبتنا المشاهدين، وفي هذه الحلقة الأولى من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية، وما زال الحديث مستمرا مع سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد، قبل الفاصل تطرقنا إلى قضية يبدو أنها مهمة، وهي قضية أنه ذكرنا أنه الرواية في قضية سهو النبي، وقلنا أنه قضية هي مروية عن ذو الشمالين، شخص يدعى ذو الشمالين والفارق الزمني بينه وبين راوي الرواية أبو هريرة. هذا الجانب ندعه جانبا، تبقى أنه هذه الرواية بالذات كيف نربطها بالجانب الأخلاقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لو أنه أخذها جاء شخص ليأخذها كطعن بشخصية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
نحن ذكرنا وهناك بحث أيضا في علم التربية، ما هو الملاك في الخلق؟ نحن نعرف أن القيم الخلقية قيم فطرية قبل أن تكون قيما سماوية، ولذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالقيم الخلقية هي قيم فطرية. ما هو الدليل على أن القيم الخلقية قيم فطرية؟ الدليل على ذلك أن العقل هو بذاته يحكم، لو لم يكن هناك رسل ولا أنبياء ولا كتب ولا أديان، لو لم يكن هناك أي نداء للسماء فإن العقل الفطري البشري هو بنفسه يحكم أن حكومة الإرادة هي ملاك شخصية الإنسان. الإنسان لا بلسانه ولا بطيلسانه، الإنسان بحكومة إرادته على تصرفاته.
صحيح.
الإنسان هو الإنسان الذي يمتلك إرادة، نزعاته محكومة لإرادته، كلماته محكومة لإرادته، أفكاره وتخطيطه في الحياة محكوم لإرادته. إذن ملاك شخصية الإنسان وملاك القيم الأخلاقية الفطرية هو حكومة الإرادة على جميع تصرفات الإنسان ومدوي الإنسان. وهذا مما يحكم به العقل الفطري من دون حاجة إلى نص خاص. كما ورد في القرآن الكريم مثلا إنما يتقبل الله من المتقين، أو ورد مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبي. العقل يقرر ذلك. أن حكومة الإرادة هي الملاك
لو شرت كما هو هو.
من أجل ذلك نقول حكومة الإرادة تبرز في اهتمام الإنسان بغيره. الإنسان الذي يطرقه السهو هذا يكشف عن كونه إنسان لا مبالاة. الإنسان الذي يجعل نفسه في معرض السهو والنسيان هذا إنسان يعيش روح لا مبالاة بالقضايا المصيرية. قضية الصلاة قضية مصيرية، قضية لقاء مع الله تبارك وتعالى. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه كان إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائصه واصفر لونه، قال أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ أنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. قضية الصلاة قضية مصيرية، لذلك لا يمكن للشخص الذي يبالي، بمعنى الشخص الذي يهتم ويعنى بالقضايا الأساسية والمصيرية، أن يعيش في الصلاة روحا لا مبالاة بحيث يكون في معرض الشهو والنسيان. فلو ثبت أن النبي كان يعرضه السهو والنسيان في صلاته، ثبت أن النبي يعيش اللامبالاة حتى في القضايا المصيرية الأخرى، في علاقته مع الناس يعيش اللامبالاة، في علاقته مع زوجاته وأولاده يعيش اللامبالاة، في علاقته مع القضايا المهمة يعيش اللامبالاة. إذن من أجل أن نثبت أن النبي صلى الله عليه وآله يعيش روح المسؤولية والالتفات إلى سائر تصرفاته، وأنه ممن تسيطر عليه إرادته وعقله لا ممن ينساق وراء شهواته ووراء تصرفاته، لابد أن نقول بأن هذه الرواية وأمثالها مما لا يعقل أن يعني تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإلا فإن هذا الشخص كما يعرضه السهو في صلاته يعرضه السهو في قيادته للمجتمع، يعرضه السهو في إدارته لشؤون
الكثير من الأمور،
وهكذا يتبين أن هذا الشخص إنسان استرسالي وانفعالي وليس إنسانا إراديا قياديا مسيطرا على انفعالاته وتصرفاته.
وخصوصا أنه قضية اللامبالاة دائما تعتبر عند العلماء أو حتى عند الأشخاص العاديين أنها في الجنب اللا أخلاقية. يعني قضية اللامبالاة بشيء. سماحة السيد، تبليغ الرسالة، هذه الرسالة العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعتمدت بشكلها الكامل في قضية الأخلاق، خلق النبي وحسن التصرف وجميع الخصال الحميدة التي كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برأيكم إلى أي مدى استطاعت أن تؤسس أو أنها استطاعت أن تبلغ لهذا الدين، بحيث أنه الشخص الذي يرى رسول الله صلى الله عليه ومن التحق به ومن كان مسايرا له، أنه هل استطاع بالذات أن يحقق الهدف من هذه الرسالة بأخلاقه أم لا؟
القرآن الكريم يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية كان دوره دور التزكية والتعليم. نحن نركز على دور التزكية. لا يمكن للقائد أن يزكي شعبه، لا يمكن للمربي أن يزكي من حوله إلا بالأخلاق. ما لم تكن الشخصية القيادية شخصية خلقية لن تكون منبعا للتزكية. التزكية هي تفاعل عاطفي وليست استماع وتقليد. التزكية تحتاج إلى تفاعل شعوري وتفاعل إنساني بين المزكي وبين المزكى، وهذا يتوقف على أن تكون الشخصية القيادية والتربوية شخصية خلقية. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وآله على أن الخلق هو أهم أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله ومن أساليب الدعوة إلى الدين من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول التواضع. الإنسان كما يقولون مخلوق إحساسي. الإنسان يتأثر بالقضايا الحسية. لو تكلمت معه في 100 حلقة لن ينجذب إلى كلامك.
صحيح.
ما لم تبرز له مؤثرات إحساسية تجذبه إليه.
بالتأكيد.
الإنسان إذا رأى جمال الصورة انجذب إليها لأنها مؤثر إحساسي. إذا سمع جمال الصوت انجذب إليه لأنه مؤثر إحساسي. إذا رأى المسرحية انجذب إليها لأنها مؤثر إحساسي. أيضا الأخلاق مؤثر إحساسي. لا يمكن للشخصية القيادية أن يجذب الآخرين إليه إلا من خلال هذا المؤثر الإحساسي ألا وهو الأخلاق، وقمتها التواضع الذي كان يتجلى في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جلس بين أصحابه جلس كجلسة أحدهم، لا يتصدر المجلس وإنما يجلس في وسطهم، حتى إذا جاء الشخص الأجنبي لا يعرف
من
هو النبي صلى الله عليه وآله.
هذه سيرته العطف.
وإذا خرج مع أصحابه إلى سفر قال أحدهم علي ذبح الشاة، وقال الآخر علي شرخها، وقال الثالث علي طبخها، وقال النبي وعلي جمع الحطب. قالوا إنا نكفيك يا رسول الله، قال إني أكرم أن أتميز عليكم. التواضع. العامل الثاني أو الأمر الثاني، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أن تكون الشخصية القيادية مطبقة لما تقول. عندما ترى الأمة أن الشخصية القيادية تتفاعل هي بذاتها مع تعاليمها وأقوالها، وأن هناك تلاحما وتناغما وانسجاما بين القول وبين التطبيق، يكون هذا عاملا آخر ومؤثرا آخر في جذب الناس إلى حظيرة الدين. وهذا ما تجسد في النبي صلى الله عليه وآله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان عنده جار يهودي في المدينة وكان يرذيه ويلقي القمامة في طريقه والأشواك، فلما لم يره النبي يوما من الأيام سأل عنه، قيل إنه مريض، ذهب النبي يعوده وهو مريض. فلما رأى ذلك اليهودي أسلم على يديه.
وهذا الخلق
كان يقول ويطبق قبل أن يقول. هذا العامل الثاني. العامل الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع الناس بدافع المودة لا بدافع الوظيفة. أنت ترى كثيرا من الرؤساء أو كثيرا من القياديين وربما كثيرا من أهل العلم والتبليغ يعتبر مسألة التبليغ مسألة وظيفية، وظيفة من قبل الله لا بد أن يؤديها، فماذا يفعل إذا لم يؤديها؟ النبي لا يعتبر التبليغ وظيفة، يعتبره محبة. أي أن النبي يتعامل مع المتعلم بدافع المحبة له لا بدافع أنه جاهل يريد أن يعلمه. لم يكن يعتبر التبليغ أو التعليم وظيفة، وإنما كان ينطلق معه بدافع إنساني وهو دافع المحبة.
وهذا له أثر نفسي كبير،
وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم. عزيز عليه ما عنتم، هو من خلال محبته لكم يبلغكم ويعلمكم، يعتبركم جزءا من قلبه، فيدافع عنكم، يعلمكم، يرشدكم، يربيكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن من خلال التواضع والتطبيق لما يقول قبل أن يقول، ومن خلال انطلاقه بدافع المحبة والرحمة، مثل النبي لنا أهم أساليب الدعوة إلى الدين، وأعطانا خطا في مجال الدعوة إلى الدين، وهو أن المبلغ أو الداعية أو القيادي يحتاج إلى أن يتسم بهذه الأمور الثلاثة حتى يشخص الشخصية ويمثل الشخصية القيادية المؤثرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
سمعت السيد كلام جميل طبعا، والتركيز على هذه
الله أن يقول الفعل جميلا
إن شاء الله. بالتأكيد نحن نحاول قدر الإمكان أنه هذه النقاط الثلاثة التي تدخل في تركيب شخصية الإنسان، والتي هي مصداقا حقيقيا كما ذكرتم لجميع الذين يحاولون أن ينقلوا فكرا معينا، وخصوصا إخواننا المبلغين الذين يبلغون مذهب محمد محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إليكم سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية، فشكرا جزيلا لكم على وقتكم وإعطائكم هذه الفرصة لنا في هذه الحلقة. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى في حلقات أخرى. أحبتي المشاهدين، كما أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على حسن الإصغاء وحسن المتابعة في هذه الحلقة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية، لنا حلقات أخرى إن شاء الله تعالى ولقاءات أخرى. هذا مقداد الخفاجي يحييكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم سيدنا، جزاك الله خير.